لكن طال الأمد وتغير الوقت ودخل الاستعمار الفكري على المسلمين وتغير المنهج، وصارت أكثر الدول الإسلامية لا تعتبر الأشهر الهلالية، حتى إن بعض القادمين إلى بلادنا ممن عاشوا في بلاد أخرى لا يعرفون الأشهر العربية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه.
ما شرح في هذا الحديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن الشهر وعن المكان، وسؤال عليه الصلاة والسلام لديه المقرر تحريم الدماء والأموال والأعضاء، فقال عليه الصلاة والسلام: أي شهر من هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فسكت حتى ظن أنه سيسميه بغيره. وهذا من حسن التعليم أن يأتي ويلقي المسائل على الطلبة ثم يسكت لأجل أن ينتبه الناس أكثر، لأن المرقي إذا سكت سيشغيب الناس، سوف يشغيب الناس، يقول: ماذا ماذا جاوب؟ ماذا يريد أن يقول؟ وقال: حتى رأينا أنه سيسميه بغيره. فإن قال قائل: لماذا لم يجيبوا؟ لماذا قال الله ورسوله أعلم؟ لأنه لما سأل عن أمر معلوم ظنوا أن الاسم تغير، وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أنه شر الحجة وهم يعلمون أيضا، لكن لما سأل عن شيء معلوم ظنوا أنه سيسميه باسم آخر، فقال الله ورسوله أعلم. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بل. وأليس هنا للتقريب، والقاعدة أنه إذا دخلت همزة الاستفهام على ما يفيد النفي فهي للتقريب. هذا الغالب مثل: ألم يجدك يتيما فآوى، ألم يشرح لك صدرك، ألم يأتك النبأ الذين كفروا من قبل، وما أشبه ذلك. كلما دخلت الهمزة على ما يفيد النبي فهي للتقريب. أليس ذلك بقادر على يحيي الموتى؟ أليس الله بكاف عبده؟ والأمثلة على هذا كثيرة جدا. وقول ذا الحجة بكسر الحاء، ويقال ذا القعدة بفتح القاء، هذا هو الأصح، ويجوز العكس، يعني يجوز ذا الحجة ولا الضحية، لكن الأفصح فتح القاء وفتحها. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. وهم يعلمون أن ذلك هذا هو مكة، لكن لما سأل عن شيء معلوم ظنوا أنه سوف يتغير. قال: فسكت حتى ظن أنه سيسميه بغيره. قال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. البلدة اسم من أسماء مكة معروف عندهم، ولهذا قال: أليس البلدة؟ قالوا: بلى. قال: فأي يوم من هذا؟ وهو يعلم صلى الله عليه وسلم أنه يوم النحر، لكن كما قلنا أولا تقريبا سيأتي تحريم الدماء والأموال. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. تأكد النبي صلى الله عليه وسلم تحريما هذه الأشياء الثلاثة: الدماء والأموال والأعراض. أما الدماء والأموال فسبق الكلام عليها وهي واضحة، والأعراض هل معناها الغيبة أو انتهاك الحق بالزنا والسواق وما أشبه
ذلك؟
الظاهر أن يشمل هذا وهذا كل حرام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنكم وصدر قوم ربكم فيسألكم عن أعمالكم فلا ترجعون بعد الكفار إلى تفرقون ربكم. هذا تقرير لما جاء به القرآن في قوله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. تأمل قوله فملاقيه حيث أتى بالفاء الدالة على الترتيب والتعقيب، يعني عملك سينتهي من ملاقاة، وملاقاته ليست بعيدة بل هي قريبة. ويسأل الإنسان عن أعماله وعلى رأسها شيئا: الأول قوله تعالى: ويوم يناديهم أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وهذا السؤال عن التوحيد. الثاني: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وهذا السؤال عن الإسلام. ويسأل الإنسان عن كل عمل، لكن المؤمن يخلوه الله عز وجل ويقبله بذنوبه، يقول تعالى: كذا وكذا في يوم كذا، ويقر فيقول الله عز وجل: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أما الكافر فلا يحاسب كما يحاسب المؤمن، ولكن تحصى أعماله ويخزى بها والعياذ بالله يوم القيامة، وينادى: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا يعنة الله على الظالمين. وقوله بلا مرجو بعد كفارا، وكسره بقوله: يضرب بعضكم كفار بعض. ولما فسر الكفر بهذا علمنا أنه أراد الكفر الذي لا يخرج به الإنسان من الملة. والدليل قول الله تعالى: وإن ضربتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فدل هذا على أن هذا الكفر ليس كفرا مخرجا عن الملة، وهو كذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا لنبلغ الشاهد الغرب. ألا هنا للاستفتاح وتفيد التوكيد. لنبلغ الشاهد لأن الذي حضر، الغائب من لم يحضر، ويشمل من لم يحضر في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه ليس كل الصحابة حجوا مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويشمل أيضا من أتى من بعد فإنهم غائبون. ولاهم هذا الأمر، والأمر الوجوب، فيجب على كل من عنده علم من الشريعة أن يبلغ، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أطلق لم يقل ليبلغ الشاهد الغائب في هذا المسجد فقط، بل هو عام. ويدل للعموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بلغوا عني ولو آية. ثم قال: فلعل بعض من يبلغهم يكون أوعاده من بعض من سمعه. ولعل هنا للتوقع، وقد وقع، فإنه وجد من بلغ أوعى ممن بلغ، يعني أفهم وأفضل. وجد من فقهاء التابعين من هو أشقى من كثير من الصحابة الذين لم يلازم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك من بعد التابعين وجد من هو أفضل من التابعين. ثم قال ألا هل بلغ. وهذا أيضا استفهام التقريب، يعني أنه بلغ عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال نعم نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت عليه الصلاة والسلام.
حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أنه قال لما كان ذلك اليوم قعد على بعيره وأخذ إنسان بخطامه فقال أتدرون أي يوم هذا؟ قال الله ورسوله أعلم، حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه فقال أليس بيوم النحر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال فأي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال أليس بذي الحجة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال فأي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه قال أليس بالبلدة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فليبلغ الشاهد الغائب. قال ثم انكفى إلى كبشين أملحين فذبحهما وإلى جزيعة من الغنم فقسمها بيننا. وقوله ثم انكفى إلى كبشين أملحين فذبحهما وإلى جزيعة من الغنم فقسمها بيننا، انكفى انقلب ومال، والملحة أن يكون في الشاة لمع سود ويكون الغالب البياض، والجزيعة القطيعة، والجزع منقطع الوادي، ورواية الكافة جزيعة بالزاي، وقد قيدها بعضهم جزيعة بالذال وهو وهم. قال الدارقطني قوله ثم انكفى إلى كبشين إلى آخره وهم من ابن عون فيما قيل، وإنما رواه ابن سيرين عن أنس. قلت إنما نسب هذا الوهم لابن عون لأن هذا الحديث قد رواه عن ابن سيرين أيوب السختياني وقرة بن خالد، وانتهى حديثهما في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة يوم النحر عند قوله ألا هل بلغت في رواية أيوب. وزاد قرة إلى هذا قالوا نعم قال اللهم اشهد. وبعد قوله ألا هل بلغ زاد ابن عون عن ابن سيرين عن أبي بكرة ثم انكفى إلى كبشين أملحين فذبحهما. وهذا الكلام إنما كان من النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة عيد الأضحى على ما رواه أيوب وهشام عن ابن سيرين عن أنس بن مالك على ما ذكره مسلم في الضحايا عنه. قال أنس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ثم خطب فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحا. قال وانكفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كبشين أملحين فذبحهما، فقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها أو قال فتجزعوها. فكأن ابن عون اختلط عليه الحديثان فساقهما مساقا واحدا، وأن ذلك كان في خطبة عرفة وهو وهم لا شك فيه. وقد فهم بعض علمائنا أن يوم الحج الأكبر يوم النحر من تعظيمه صلى الله عليه وسلم ليوم النحر بما ذكره في هذا الحديث. وفيه نظر، غير أنه قد ورد في بعض روايات البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: أي يوم تعلمونه أعظم؟ قالوا: يومنا هذا. وهذا حجة واضحة على ذلك، وقد ذكرنا الخلاف في ذلك في كتاب الحج.
لأن هذه الخطبة كانت في منى، والرسول صلى الله عليه وسلم في منى لم يذبح غدا، وإنما ذبح إبلا نحر إبلا، فلأن اقترض على العون فخرط حديث الرضاحي مع حديث الهدي.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن عون أنه قال: قال محمد قال عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: لما كان ذلك اليوم جلس النبي صلى الله عليه وسلم على بعير، قال: ورجل آخذ بزمامه أو قال بخطامه، فذكر نحو حديث يزيد بن زريع. حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة وعن رجل آخر هو في نفسي أفضل من عبد الرحمن بن أبي بكرة. حا وحدثنا محمد بن عمرو بن جبلة وأحمد بن خراش قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا قرة بإسناد يحيى بن سعيد وسمى الرجل حميد بن عبد الرحمن عن أبي بكرة أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: أي يوم هذا؟ وساق الحديث بمثل حديث ابن عون، غير أنه لا يذكر أعراضكم ولا يذكرهم من كفى إلى كبشين وما بعده. وقال في الحديث: كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم تلقون ربكم. ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص واستحباب طلب العفو منه. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو يونس عن سماك بن حرب أن علقمة بن وائل حدثه أن أباه حدثه قال: إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة فقال: يا رسول الله، هذا قتل أخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتلته؟ فقال: إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة. قال: نعم قتلته. قال: كيف قتلته؟ قال: كنت أنا وهو نختبط من شجرة، فسبني فأغضبني، فضربته بالفأس على قرنه فقتلته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟ قال: ما لي مال إلا كسائي وفأسي. قال: فترى قومك يشترونك. قال: أنا أهون على قومي من ذاك. فرمى إليه بنسعته وقال: دونك صاحبك. فانطلق به الرجل. فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتله فهو مثله. فرجع فقال يا رسول الله إنه بلغني أنك قلت إن قتله فهو مثله وأخذته بأمرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ قال يا نبي الله لعله قال بلى. قال فإن ذاك كذاك. قال فرمى بنسعته وخلى سبيله. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا إسماعيل بن سالم عن علقمة بن وائل عن أبيه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قتل رجلا فأقاد ولي المقتول منه فانطلق به وفي عنقه نسعة يجرها. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار. فأتى رجل الرجل فقال له مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلى سبيله. قال إسماعيل بن سالم فذكرت ذلك لحبيب بن أبي ثابت فقال حدثني ابن أشوع أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سأله أن يعفو عنه فأبى.
أنا أقول فيه أن أولياء المقتول هم الذين يباشرون القصاص من الطعن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفعه إلى ولي المقتول ولكنه توجه أو شفع به. والنسعة هي حبل من الجلد يظهر كما تلقوا رؤوس النساء ويقال من البعيد. فننظر إلى هذا الحديث فبيه جميع الأقوال. أولا أن الغرض قد يؤدي لصاحبه إلى ما لا تجوز عقباه، لأن هذا الرجل الذي غضب أدى به الغضب إلى قتل نفسه، وقتل النفس من كبائر الذنوب. ولهذا جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أوصي. قال لا تغضب. فرتل مرارا قال لا تغضب. وكأنه صلى الله عليه وسلم يعرف من حال هذا الرجل أنه غضوب، وإلا لأوصاه بالتقوى لأنها أعظم وصية. ولكن ما دواء الغضب؟ دواء الغضب أن يستعيد الإنسان بالله من الشيطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإنسان إذا استعاد بالله من الشيطان الرجيم عند الغضب ذهب عنه ما يشعر، لأن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فيغلب. ولذلك احمر وجهه وتندفخ أوجاره من هذه الجمرة. والمتكلمون يقولون إن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام. والحديث أولى وأدق أنه جمرة يلقيها الشيطان في قلب بني آدم فيفور القلب. هذا المستعار من الشرار. شيء آخر يتوضأ، لأن الوضوء يطفئ حرارة الغضب. شيء ثالث يصلي، لأن الصلاة طمأنينة وسكون. شيء ثالث إذا كان قائما شيء رابع إذا كان قائما فليقعد وإن كان قاعدا فليضطجع. كل هذه من الأدوية التي يتقى بها الغضب إذا وقع. لكن ينبغي الإنسان أن يمرن نفسه على عدم الغلط، لقول رسول الله عليه وسلم لا تغلط، يمرن نفسه ويجعل يتلقى الأشياء التي تغضبه ببروده حتى لا يكون من الغرض. والغرض يؤثر حتى على صحة الإنسان، يعني هو يؤثر على تصرفاته ويؤثر حتى على صحته، فإنه من أسباب احتقان الدماء والعروق وحصول الضغط وما إلى ذلك. فإذا قال قائل: إذا نفذ الإنسان غضبا فهل يؤاخذ به؟ نقول: أما ما كان من حقوق العباد فإنه يؤاخذ به بلا شك، وأما ما كان من حقوق الله فلا. إذا اشتد غضبه حتى كان لا يدري ما يقول ولا يدري ما يفعل، فإذا غضب غضبا شديدا وقتل الإنسان فإنه يقتصد. إذا غضب غضبا شديدا وسب الدين فإنه لا يقتصد، لأنه تكلم بما لا يريد وبما لا يقصد. فالكلام الذي يكون من شدة الغضب بحيث لا يستطيع ما يقول، فالكلام الذي يكون بشدة الفرح لا يستطيع ما يقول. ولهذا لم يكفر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل الذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا أقطع من شدة الفرح. فإذا كان الإنسان يقتل من شدة الفرح فهو يقتل من شدة الغضب. فلا يقتل. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة الأحكام في حكم طلاق الغضبان، قال: الغضب ثلاث أقسام. الأول اتجاه، والثاني وسطي، والثالث غائب. أما الاتجاه فيقول إن العلماء مجمعون على أن طلاقه يقع، يعني على أن الطلاق فيه يقع، والاتجاه هو الذي يتحكم الفاعل بنفسه ويستطيع أن يتصرف، لكنه غضبان. هذا لا شك أن أقواله معتبرة، فطلاقه نافذ وجميع ما يترتب على أقواله نافذ. الثاني غارم، الغارم الذي يصل إلى حد لا يدري أهل الأرض هو أو السماء. نعم، هذا لا يقع طلاقه من الزباق، فعندنا طرفا أحدهما يقع في الاتفاق والثاني لا يقع في الاتفاق. الثالث الوسط هذا هو محل الخلاف الذي يعني ما يقول، لكن كأنه مكره على الغضب، يعني غضب غضب عليه فتكلم، ولو كان باختياره وترويه ما طلق. فهذا فيه خلاف بين العلماء، والراجح أنه لا يقع ولا يقع، والراجح أنه لا يقع لأنه ليس عنده لا تنفره الثاني، فهو كالمكره على الغضب. ومن فوائد هذا الحديث تأكد الشفاعة في رفع القصاص عن القاتل، لا فتنة في مثل هذه الحالة. الحال هنا مغاضب وغادر غضبان، ولعله تصرف تصرفا فالمكره يعلم. وهذا هو السر والله أعلم، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن قتله فهو مثله. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرفع القصاص عن هذا الرجل لكونه غضبان، غضبان هو كالمكر، ولهذا طلب من صاحب القصار أن يعفو عنه ولكنه أبى. فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة احتمال أن يكون غرضه شديد لا من نفسه. وإلا من المعلوم أن الإنسان إذا اقتص من القاتل فهو معلوم معلوم له بذلك النفس بالنفس. لكن بعد الاختيار لا يقوله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب القسامة: باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت
عن سبق. جاءت الأحاديث في تحريم الدماء والأموال والأعراض، فكيف يتخلص الإنسان منها؟ نقول أما الدماء فيتخلص منها بتسليم نفسه لمن له الحق، إما المجني عليه إن كان باقيا مثل أن تكون الجراحة في شيء من جسده، وإما بتسليم نفسه لأولياء المقتول. بالنسبة للأموال يردها إلى صاحبها، فإن مات صاحبها فإلى ورثته، وحينئذ يجب أن يتثبت فيجمع الورثة كلهم ويؤديهم المال، أو إذا وكلوا أحدهم وكالة الشرعية يعطيه المال ولا يفرط في هذا الأمر. أما الأعراض فإن لم يعلم له وارث فإنه يتصدق به بنية أنه لصاحبه، وصاحبه هنا هو الوارث، لأنه انتقل من الميت إلى الوارث. فيبقى إذن حق الميت، لأنه حرمه ماله من حين أخذه منه إلى أيش؟ إلى أن مات ولم يرده عليه. هذا إذا كان قد تاب توبة نصوحا فإن الله سبحانه وتعالى يقضي عنه. أما الأعراض فأحسن ما قيل فيها أنه إن علم أن صاحبه علم بذلك فهنا لا بد أن يتحلله، يذهب إليه ويتحلله، وإن لم يعلم استغفر له وأثنى عليه بما يستحق في المجالس التي كان يعتابه فيها، فإن الحسنات تذهبن السيئات. نعم.
بسم الله الرحمن. كتاب القسامة: باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها، فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبدنا أو أما. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت
فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها. وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب حا وحدثنا حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم فقال حمل بن النابغة الهذلي يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مامر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه قال اقتتلت امرأتان وساق الحديث بقصته ولم يذكر وورثها ولدها ومن معهم وقال فقال قائل كيف نعقل ولم يسم حمل بن مالك. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن مضيلة الخزاعي عن المغيرة بن شعبة قال ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها قال وإحداهما لحيانية قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها. فقال رجل من عصبة القاتلة أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسجع كسجع الأعراب؟ قال وجعل عليهم الدية. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن مضيلة عن المغيرة بن شعبة أن امرأة قتلت ضرتها بعمود فسطاط فأتي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى على عاقلتها بالدية وكانت حاملا فقضى في الجنين بغرة. فقال بعض عصبتها أندي من لا طعم ولا شرب ولا طاح فاستهل ومثل ذلك يطل. قال فقال فجع كفجع الأعراب. حدثني محمد بن حاتم ومحمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور بهذا الإسناد مثل ما مع حديث جرير ومفضل. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور بإسنادهم الحديث بقصته غير أن فيه فأسقطت فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى فيه بغرة وجعله على أولياء المرأة ولم يذكر في الحديث دية المرأة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أنه قال استشار عمر بن الخطاب الناس في ملاط المرأة فقال المغيرة بن شعبة شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبدنا وأما قال فقال عمر ائتني بمن يشهد معك قال فشهد له محمد بن مسلمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث هي حديث واحد في الحقيقة إلا الآخر الأخير تضمن شيئين. الشيء الأول دية الجنين، يعني الحمل في البطن إذا جني على أمه فسقط ميتا ففيه غرة عبد أو أمة. الغرة من الشيء أحسنه وأفضله، ومنه سمي البياض غرة لأنه أفضل الألوان. وأفضل الأموال هم الأرقاء، ولذلك قال غرة عبد أو أمة، يعني إما ذكر وإما أنثى. وقدر الفقهاء رحمهم الله أن تكون قيمة الغرة عشر دية الأم، يعني خمسا من الإبل. قالوا فإن لم يوجد عبد قيمته خمس من الإبل أو أمة قيمتها خمس من الإبل فالعبرة بالخمس من الإبل، يعني عشر دية الأم. هذا إن سقط، إذا سقط ميتا. وقولنا إذا سقط ميتا يعني أنه قد نفخ فيه الروح، وأما قبل ذلك فليس فيه غرة، لأنه لا بد أن يكون إنسانا قتل، ولا يمكن أن يكون إنسانا قتل إلا إذا نفخت فيه الروح. الشيء الثاني دية شبه العمد، دية شبه العمد على العاقلة. وشبه العمد أن يتعمد الجناية بما لا يقتل غالبا، أن يتعمد الجناية بما لا يقتل غالبا، يعني كالعصا والخشبة الصغيرة وما أشبه ذلك، فهذا شبه عمد. لا نسميه خطأ لأنه متعمد، فإن الضارب تعمد الضرب، ولا نسميه عمدا لأنه لم يقصد قتله، حيث إنه جنى عليه بشيء لا يقتل غالبا، فهو في منزلة بين العمد المحض وبين الخطأ المحض. والفقهاء رحمهم الله ألحقوه بالعمد المحض من وجه، وبالخطأ المحض من وجه آخر، فقالوا إن الدية فيه مغلظة كدية العمد، وهي على العاقلة كدية الخطأ، لأن دية الخطأ على العاقلة، والعاقلة هم عصبة الإنسان الذكور الأغنياء، فذو الفرض ليسوا من العاقلة. فإذا قتل شخص خطأ وله أخ شقيق وأخ من أم، فأيهما العاقلة؟ الشقيق، لأنه عاصب، والأخ من الأم ليس من العاقلة، فلا يحمل شيئا. ثم إن تحميل العاقلة يكون بحسب الحال، إذا تساووا في الغنى فالأقرب يحمل أكثر، وإذا اختلفوا فالأغنى يحمل أكثر، والمرجع في هذا إلى اجتهاد الإمام أو من ينيبه كالقاضي، فيجتهد ويحمل كل واحد منهم ما يرى أنه واجب عليه. فإن قال قائل كيف يكون أي الضمان على غير الجاني، فالجواب أن الجاني لم يتعمد، والخطأ يقع كثيرا، وهذا من باب التعاون، ولا أحد أحق بالعون من من العصبة العاقلة. وهل تحميل العاقلة أصل أو فرع؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه أصل، ومنهم من قال إنه فرع. فمن قال إنه فرع قال إذا كان القاتل غنيا لم يتحمل العاقلة شيئا، وإذا كان فقيرا تحمل. وقال آخرون بل هو، أي تحميل العاقلة أصل، لكن على القاتل نصيبه إذا كان غنيا، وإذا كان فقيرا تحمل إذا كان غنيا. ومن قال ليس عليه شيء أبدا، والعاقلة أصل، ولو كان فقراء فإنه يوجى من بيت المال، فإن لم يكن بيت المال مستقيما سقط حق أولياء المقتول، ولو كان القاتل من أغنى عباد الله.
أيها الإخوة، لم يتم التعليق في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.
لكن طال الأمد وتغير الوقت، ودخل الاستعمار الفكري على المسلمين، وتغير المنهج، وصارت أكثر الدول الإسلامية لا تعتبر الأشهر الهلالية، حتى إن بعض القادمين إلى بلادنا ممن عاشوا في بلاد أخرى لا يعرفون الأشهر العربية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه.
ما شرح حديث الجبر؟ حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن الشهر وعن المكان، وسؤال عليه الصلاة والسلام يريد أن يقرر تحريم الدماء والأموال والأعضاء، فقال عليه الصلاة والسلام أي شهر من هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فسكت حتى ظن أنه سيسميه بغيره. وهذا من حسن التعليم أن يأتي ويلقي المسائل على الطلبة ثم يسكت لأجل أن ينتبه الناس أكثر، لأن المرقي إذا سكت سيشغب الناس، سوف يشغب الناس، يقول ماذا جاوب، ماذا يريد أن يقول. وقول حتى رأينا أنه سيسليه بغيره، فإن قال قائل لماذا لم يجيبوا، لماذا قال الله ورسوله أعلم؟ لأنه لما سأل عن أمر معلوم ظنوا أن الاسم صغير، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أنه شر الحجة، وهم يعلمون أيضا، لكن لما سأل عن شيء معلوم ظنوا أنه سيسميه باسم آخر، فقال الله ورسوله أعلم. قال أليس ذا الحجة؟ قلنا بل. وأليس هنا للتقريب، والقاعدة أنه إذا دخلت همزة الاستفهام على ما يفيد النبي فهي للتقريب، هذا الغالب، مثل ألم يجدك يتيما فآوى، ألم يشرح لك صدرك، ألم يعرفك النبأ الذين كفروا من قبل، وما أشبه ذلك. كلما دخلت همزة على ما يفيد النبي فهي للتقريب، أليس ذلك بقادم على يحيي الموتى؟ أليس الله بكاف عبده؟ والأمثلة على هذا كثيرة جدا. وقول الحجة بكسر الحاء ويقال ذا القاعدة بفتح القاء، هذا هو الأفصح. ويجوز العكس، يعني يجوز ذا الحجة ولا صعدة، لكن الأفصح فتح القاء وكسر الحاء. قال أي ولد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. وهم يعلمون أن ذلك هذا هو مبدأ، لكن لما سأل عن شيء معلوم ظنوا أنه سوف يتغير. قال فسكت حتى ظن أنه سيسميه بغير اسمه. قال عليك البلدة، قلنا بلى البلدة اسم اسم مكة معروف منه، ولهذا قال عليك البلدة، قالوا بلى. قال فأي يوم هذا؟ وهو يعلم صلى الله عليه وسلم أنه يوم النحر، لكن كما قلنا أولا تقريبا لا يأتي من تحليل الدماء والأموال. قال أي يوم النحر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. تأكد النبي صلى الله عليه وسلم تحريما هذه الأشياء الثلاثة، الدماء والأموال والأعراض. أما الدماء والأموال فسبق الكلام عليها وهي واضحة، والأعراض هل معناها الغيبة أو انتهاك الحر بالزنا والسواق وما أشبه
ذلك؟
الظاهر أنه يشمل هذا وهذا كل حرام. ثم قال عليه الصلاة والسلام إنكم وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم فلا ترجعون بعد الكفار إلى ستلقون ربكم، هذا تقرير لما جاء به القرآن في قوله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. تأمل قوله فملاقيه حيث أتى بالفاء الدالة على الترتيب والتعقيب، يعني عملك سينتهي إلى ملاقاة، وملاقاة ليست بعيدة بل هي قريبة. ويسأل الإنسان عن أعماله وعلى رأسها شيئا، الأول قوله تعالى ويوم يناديهم أين شركائي الذين كنتم تزعمون، وهذا السؤال عن التوحيد. الثاني ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وهذا السؤال عن الإسلام. ويسأل الإنسان عن كل عمل، لكن المؤمن يخلوه لله عز وجل ويقابله بذنوبه، يقول تعالى كذا وكذا في يوم كذا ويقف، فيقول الله عز وجل له إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك في يوم. أما الكافر فلا يحاسب كما يحاسب المؤمن، ولكن تحصى أعماله ويخزى بها والعياذ بالله يوم القيامة، وينادى هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا يعنة الله على الظالمين. وقوله بلا مرجع بعد كفارا، وفسره بقوله يضرب بعضكم بقال بعض، ولما فسر الكفر بهذا علمنا انه اراد الكفر الذي لا يخرج به الانسان من الملة. والدليل قول الله تعالى وان ضربتان من المؤمنين ارتدوا فاصلحوا بينهما، الى قوله انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم، فدل هذا على ان هذا الكفر ليس كفرا مخرجا عن المله وهو كذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا يبلغ الشاهد الغرب؟ ألا هنا للاستفتاح وتفيد التوكيد. يبلغ الشاهد يعني الذي حضر، الغائب من لم يحضر، ويشمل من لم يحضر في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، لانه ليس كل الصحابه حج مع الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ويشمل ايضا من اتى من بعد فانه غائبون ولاهم هذا الامر، والامر الوجوب، فيجب على كل من عنده علم من الشريعه ان يبلغ، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أطلق لم يقل ليبلغ الشاهد الغائب في هذا المسجد فقط، بل هو عام، ويدل للعموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بلغوا عني ولو آية. ثم قال: فلعل بعض من يبلغ يكون أوعى له من بعض من سمعه، ولعل هنا للتوقع، وقد وقع، فإنه وجد من بلغ أوعى ممن بلغ، يعني أفهم وأفقه، وجد من فقهاء التابعين من هو أفقه من كثير من الصحابة الذين لم يلازم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك من بعد التابعين وجد من هو أفضل من التابعين. ثم قال: ألا هل بلغ؟ وهذا أيضا استفهام التقرير، يعني أنه بلغ عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال: نعم نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت عليه الصلاة والسلام.
حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أنه قال: لما كان ذلك اليوم قعد على بعيره وأخذ إنسان بخطامه فقال: أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، فقال: أليس بيوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فأي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال: أليس بالبلدة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فليبلغ الشاهد الغائب. قال: ثم انكفى إلى كبشين أملحين فذبحهما، وإلى جزيعة من الغنم فقسمها بيننا. وقوله: ثم انكفى إلى كبشين أملحين فذبحهما، وإلى جزيعة من الغنم فقسمها بيننا. انكفى انقلب ومال، والملحة أن يكون في الشاة لمع سود، ويكون الغالب البياض، والجزيعة القطيعة، والجزع منقطع الوادي، ورواية الكافة جزيعة بالزاي، وقد قيدها بعضهم جزيعة بالذال وهو وهم. قال الدارقطني: قوله ثم انكفى إلى كبشين إلى آخره وهم من ابن عون فيما قيل، وإنما رواه ابن سيرين عن أنس. قلت: إنما نسب هذا الوهم لابن عون لأن هذا الحديث قد رواه عن ابن سيرين أيوب السختياني وقرة بن خالد، وانتهى حديثهما في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة يوم النحر عند قوله: ألا هل بلغت، في رواية أيوب. وزاد قرة إلى هذا: قالوا نعم، قال اللهم اشهد. وبعد قوله ألا هل بلغت زاد ابن عون عن ابن سيرين عن أبي بكرة ثم انكفى إلى كبشين أملحين فذبحهما. وهذا الكلام إنما كان من النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة عيد الأضحى على ما رواه أيوب وهشام عن ابن سيرين عن أنس بن مالك على ما ذكره مسلم في الضحايا عنه. قال أنس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ثم خطب، فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحا. قال: وانكفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كبشين أملحين فذبحهما، فقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها، أو قال فتجزعوها. فكأن ابن عون اختلط عليه الحديثان فساقهما مساقا واحدا، وأن ذلك كان في خطبة عرفة، وهو وهم لا شك فيه. وقد فهم بعض علمائنا أن يوم الحج الأكبر يوم النحر من تعظيمه صلى الله عليه وسلم ليوم النحر بما ذكره في هذا الحديث. وفيه نظر، غير أنه قد ورد في بعض روايات البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: أي يوم تعلمونه أعظم؟ قالوا: يومنا هذا. وهذا حجة واضحة على ذلك، وقد ذكرنا الخلاف في ذلك في كتاب الحج.
لأن هذه الخطبة كانت في منى، والرسول صلى الله عليه وسلم في منى لم يذبح غدا، وإنما ذبح إبلا نحر إبلا، فالآن اقترض على العون فخرط حديث الرضاحي مع حديث الهدي.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن عون أنه قال: قال محمد قال عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: لما كان ذلك اليوم جلس النبي صلى الله عليه وسلم على بعير، قال: ورجل آخذ بزمامه، أو قال بخطامه، فذكر نحو حديث يزيد بن زريع. حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، وعن رجل آخر هو في نفسي أفضل من عبد الرحمن بن أبي بكرة. حا وحدثنا محمد بن عمرو بن جبلة وأحمد بن خراش قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا قرة بإسناد يحيى بن سعيد، وسمى الرجل حميد بن عبد الرحمن عن أبي بكرة أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، فقال: أي يوم هذا؟ وساق الحديث بمثل حديث ابن عون، غير أنه لا يذكر أعراضكم، ولا يذكر ثم انكفى إلى كبشين وما بعده، وقال في الحديث: كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم تلقون ربكم. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، قال اللهم اشهد. باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص واستحباب طلب العفو منه.
حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو يونس عن سماك بن حرب أن علقمة بن وائل حدثه أن أباه حدثه قال إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة فقال يا رسول الله هذا قتل أخي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلته فقال إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة قال نعم قتلته قال كيف قتلته قال كنت أنا وهو نختبط من شجرة فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من شيء تؤديه عن نفسك قال ما لي مال إلا كسائي وفأسي قال فترى قومك يشترونك قال أنا أهون على قومي من ذاك فرمى إليه بنسعته وقال دونك صاحبك فانطلق به الرجل فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتله فهو مثله فرجع فقال يا رسول الله إنه بلغني أنك قلت إن قتله فهو مثله وأخذته بأمرك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك قال يا نبي الله لعله قال بلى قال فإن ذاك كذاك قال فرمى بنسعته وخلى سبيله وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا إسماعيل بن سالم عن علقمة بن وائل عن أبيه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قتل رجلا فأقاد ولي المقتول منه فانطلق به وفي عنقه نسعة يجرها فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار فأتى رجل الرجل فقال له مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلى سبيله قال إسماعيل بن سالم فذكرت ذلك لحبيب بن أبي ثابت فقال حدثني ابن أشوع أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سأله أن يعفو عنه فأبى.
أنا أقول إني أن أولياء المقتول هم الذين يباشرون القصاص من الطعن لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفعه إلى ولي المقتول ولكنه توجه أو شفع به والنسعة هي حجم من الجلد يظهر كما تظهر رؤوس النساء ويقال به البعيد فننظر إلى هذا الحديث فبيه جميع الأقوال أولا أن الغرض قد يؤدي لصاحبه إلى ما لا تجوز عقباه لأن هذا الرجل الذي غضب أسباب الغضب إلى قتل وقتل النفس من كبائر الذنوب ولهذا جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أوصي قال لا تغضب فرسل مرارا قال لا تغضب وكأنه صلى الله عليه وسلم يعرف من حال هذا الرجل أنه غضب وإلا لأوصاه بالتقوى لأنها أعظم وصية ولكن ما دواء الغضب دواء الغضب أن يستعيذ الإنسان بالله من الشيطان لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإنسان إذا استعاذ من الله عز إذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم عند غضب ذهب عنه ما يشعر، لأن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلبه العز فيغضب، ولذلك أحمر وجهه وتندفخ أوجاره من هذه الجمرة. والمتكلمون يقولون إن الغرض غليان دم القلب لطلب الانتقام، والحديث أولى وأدق أنه جمرة يعطيها الشيطان في قلب بني آدم فيفور القلب. هذا المستعار من الشيطان شيء آخر يتوقع، لأن الوضوء يطفئ حرارة الغضب. شيء ثالث يصلي، لأن الصلاة طمأنينة وسكون. شيء ثالث إذا كان قائما، شيء رابع إذا كان قائما فليقعد وإن كان قاعدا فليضطجع. كل هذه من الأدوية التي يتقى بها الغضب إذا وقع. لكن ينبغي الإنسان أن يمرن نفسه على عدم الغضب، لقول رسول الله عليه وسلم لا تغضب، يمرنها ما استطاع ويجعل يتلقى الأشياء التي تغضبه ببرودة حتى لا يكون من الغضب. والغضب يؤثر حتى على صحة الإنسان، يعني هو يؤثر على تصرفاتك ويؤثر حتى على صحتك، فإنه من أسباب احتقان الدماء في العروق وحصول الضغط وما إلى ذلك. فإذا قال قائل إذا نفذ الإنسان غضبه فهل يؤاخذ به؟ نقول أما ما كان من حقوق العباد فإنه يؤاخذ به بلا شك، وأما ما كان من حقوق الله فلا. إذا اشتد غضبه حتى كان لا يدري ما يقول ولا يدري ما يفعل، فإذا غضب غضبا شديدا وقتل الإنسان فإنه يقتص. إذا غضب غضبا شديدا وسب الدين فإنه لا يقتل، لأنه تكلم بما لا يريد وبما لا يقصد. فالكلام الذي يكون من شدة الغضب بحيث لا يستطيع ما يقول، فالكلام الذي يكون بشدة الفرح لا يستطيع ما يقول. ولهذا لم يكبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أقطع من شدة الفرح. فإذا كان الإنسان يقتل من شدة الفرح فهو يقتل من شدة الغضب. فلا والشفلاء. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة الأحكام في حكم طلاق الغضبان، قال الغضب ثلاث أقسام. الأول اتجاه، والثاني وسطي، والثالث غائب. أما الابتداء فيقول إن العلماء مجمعون على أن طلاقه يقع، يعني على أن الطلاق فيه يقع، والابتداء هو الذي يتحكم الإنسان بنفسه ويستطيع أن يتصرف، لكنه غضب. هذا لا شك أن أقواله معتبرة، فطلاقه نافذ وجميع ما يترتب على أقواله نائب. الثاني غارم، الغارم الذي يصل إلى حد لا يدري أهل الأرض هو أو السماء. نعم يستنوا ما أقول، هذا لا يقع طلاقه من الزباء، فعندنا طرفا أحدهما يقع بالاتفاق والثاني لا يقع بالاتفاق. الثالث الوسط هذا هو محل الخلاف الذي يعني ما يقول لكن كأنه مكره على الضرب يعني غرض الغرض عليه فتكلم، ولو كان باختياره وترويه ما طلق. فهذا فيه خلاف بين العلماء، والراجح أنه لا يقع ولا لا، الراجح أنه لا يقع لأنه ليس عنده لا تنفره الثاني، فهو كالمكره على الطلاق. ومن فوائد هذا الحديث تأكد الشفاعة في رفع القصاص عن القاتل لا فدية في مثل هذا الحال. الحال هنا مغار والرجل غلطان، ولعله تصرف تصرفا فالمكره عليه، وهذا هو السر والله اعلم. ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال من قتله فهو مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يرفع القصاص عن هذا الرجل لكونه غلطان، غلطان هو كالمكره. ولهذا طلب من صاحب القصاص ان يعفو عنه ولكنه ابى، فاطلق النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمه احتمال أن يكون غرضه شديد لا يملك نفسه. وإلا من المعلوم أن الإنسان إذا اقتص من القاتل فهو معلوم، معلوم له بذلك النفس بالنفس، لكن بعد الاختيار أن لا يقوله.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب القسامة: باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت
عنه. سبق جاءت الأحاديث في تحريم الدماء والأموال والأعراض، فكيف يتخلص الإنسان منها؟ نقول أما الدماء فيتخلص منها بتسليم نفسه لمن له الحق، إما المجني عليه إن كان باقيا مثل أن تكون الجراحة في شيء من جسده، وإما بتسليم نفسه لأولياء المقتول. بالنسبة للأموال يردها إلى صاحبها، فإن مات صاحبها فإلى ورثته، وحينئذ يجب أن يتثبت فيجمع الورثة كلهم ويؤديهم المال، أو إذا وكلوا أحدهم وكالة الشرعية يعطيه المال ولا يفرط في هذا الأمر. أما الأعراض فإن لم يعلم له وارث فإنه يتصدق به بنية أنه لصاحبه، وصاحبه هنا هو الوارث لأنه انتقل من الميت إلى الوارث. فيبقى إذن حق الميت لأنه حرمه ماله من حين أخذه منه إلى أيش؟ إلى أن مات ولم يرده عليه. هذا إذا كان قد تاب توبة نصوحا فإن الله سبحانه وتعالى يقضي عنه. أما الأعراض فأحسن ما قيل فيها أنه إن علم أن صاحبه علم بذلك فهنا لا بد أن يتحلله يذهب إليه ويتحلى له، وإن لم يعلم استغفر له وأثنى عليه بما يستحق في المجالس التي كان يرتابه فيها، فإن الحسنات تذهبن السيئات. نعم.
بسم الله الرحمن. كتاب القسامة، باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبدنا أو أما. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا سقط ميتا بغرة عبدنا أو أما، ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها. وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب حا وحدثنا حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبدنا وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل بن النابغة الهذلي يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مامر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه قال اقتتلت امرأتان، وساق الحديث بقصته ولم يذكر وورثها ولدها ومن معهم. وقال فقال قائل كيف ناقل ولم يسم حمل بن مالك. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن مضيلة الخزاعي عن المغيرة بن شعبة قال ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها، قال وإحداهما لحيانية، قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها. فقال رجل من عصبة القاتلة أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل فمثل ذلك يطل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسجع كسجع الأعراب؟ قال وجعل عليهم الدية. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن مضيلة عن المغيرة بن شعبة أن امرأة قتلت ضرتها بعمود فسطاط فأتي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى على عاقلتها بالدية وكانت حاملا فقضى بالجنين بغرة. فقال بعض عصبتها: أندي من لا طعم ولا شرب ولا صاح فاستهل، ومثل ذلك يطل. قال: فقال فجع كفجع الأعراب. حدثني محمد بن حاتم ومحمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور بهذا الإسناد مثل ما مع حديث جرير ومفضل. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور بإسنادهم الحديث بقصته غير أن فيه فأسقطت. فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى فيه بغرة وجعله على أولياء المرأة ولم يذكر في الحديث دية المرأة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر. قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أنه قال: استشار عمر بن الخطاب الناس في ميلاد المرأة فقال المغيرة بن شعبة: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبدنا وأمه. قال: فقال عمر: ائتني بمن يشهد معك. قال: فشهد له محمد بن مسلمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث هي حديث واحد في الحقيقة إلا الآخر أخير تضمن شيئين. الشيء الأول دية الجنين، يعني الحمل في البطن إذا جني على أمه فسقط ميتا ففيه غرة عبد أو أمة. الغرة من الشيء أحسنه وأفضله، ومنه سمي البياض غرة لأنه أفضل الألوان. وأفضل الأموال هم الأرقاء، ولذلك قال: غرة عبد أو أمة، يعني إما ذكر وإما أنثى. وقدر الفقهاء رحمهم الله أن تكون قيمة الغرة عشر دية الأم، يعني خمسا من الإبل. قالوا: فإن لم يوجد عبد قيمته خمس من الإبل أو أمة قيمتها خمس من الإبل فالعبرة بالخمس من الإبل، يعني عشر دية الأم. هذا إن سقط، إذا سقط ميتا. وقولنا إذا سقط ميتا يعني أنه قد نفخ فيه الروح، وأما قبل ذلك فليس فيه غرة، لأنه لا بد أن يكون إنسانا قتل، ولا يمكن أن يكون إنسانا قتل إلا إذا نفخت فيه الروح. الشيء الثاني دية شبه العمد. دية شبه العمد على العاقلة. وشبه العمد أن يتعمد الجناية بما لا يقتل غالبا، أن يتعمد الجناية بما لا يقتل غالبا، يعني كالعصا والخشبة الصغيرة وما أشبه ذلك، فهذا شبه عمد. لا نسميه خطأ لأنه متعمد، فإن الضارب تعمد الضرب، ولا نسميه عمدا لأنه لم يقصد قتله، حيث إنه جنى عليه بشيء لا يقتل غالبا، فهو في منزلة بين العمد المحض وبين الخطأ المحض. والفقهاء رحمهم الله ألحقوه بالعمد المحض من وجه وبالخطأ المحض من وجه آخر، فقالوا إن الدية فيه مغلظة كدية العمد، وهي على العاقلة كدية الخطأ، لأن دية الخطأ على العاقلة، والعاقلة هم عصبة الإنسان الذكور الأغنياء، فذو الفرض ليسوا من العاقلة. فإذا قتل شخص خطأ وله أخ شقيق وأخ من أم، فأيهما العاقلة؟
الشقيق،
لأنه عاصب والأخ من الأم ليس من العاقلة، فلا يحمل شيئا. ثم إن تحميل العاقلة يكون بحسب الحال، إذا تساووا في الغنى فالأقرب يحمل أكثر، وإذا اختلفوا فالأغنى يحمل أكثر، والمرجع في هذا إلى اجتهاد الإمام أو من ينيبه كالقاضي، فيجتهد ويحمل كل واحد منهم ما يرى أنه واجب عليه. فإن قال قائل كيف يكون أي الضمان على غير الجاني، فالجواب أن الجاني لم يتعمد، والخطأ يقع كثيرا، وهذا من باب التعاون، ولا أحد أحق بالعون من من العصبة العاقلة. وهل تحميل العاقلة أصل أو فرع؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه أصل، ومنهم من قال إنه فرع. فمن قال إنه فرع قال إذا كان القاتل غنيا لم يتحمل العاقلة شيئا، وإذا كان فقيرا تحمل. وقال آخرون بل هو أي تحميل العاقلة أصل، لكن على القاتل نصيبه إذا كان غنيا، وإذا كان فقيرا تحمل إذا كان غنيا. ومن قال ليس عليه شيء أبدا، والعاقلة أصل، ولو كانوا فقراء فإنه يوجى من بيت المال، فإن لم يكن بيت المال مستقيما سقط حق أولياء المقتول، ولو كان القاتل من أغنى عباد الله.
أيها الإخوة، لم يتم التعليق في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.